أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المتحصل مما تقدم أن المقصود الوحيد من فسر القرآن برأيه هو تحكيم الآراء الشخصية والذاتية للإنسان على القرآن الكريم، وهذا، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا أريد تشقيقه يقبل التشقيق إلى موارد عديدة، لكن هذه خلاصتها. فمن أخذ بظاهر الكلام اعتمادا على الأساليب المتعارفة لا يكون كذلك، أما من فسره ولو على مستوى اللفظ كلاما إلهيا بغير الأساليب المتعارفة، ولو من خلال ما يظهر من هذا اللفظ في واقعه الخاص أو في علمه الخاص كمصطلح من مصطلحات العلم في الكلام أو الفلسفة أو أي علم من العلوم، فهذا يعد ممن يفسر القرآن برأيه. وكذلك من تحكم في تعيين المصداق الخفي لمفهوم قرآني من دون الجمع بين الآيات الكريمات ومن دون مراجعة السنة الشريفة في ذلك، أيضا ممن يكون كذلك. قلت بالأمس ووعدتكم أني عثرت على عبارة للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، لا بأس بها ولو أخذت شيئا من وقتنا لبيان مصداق لهذا الكلام. يقول رحمه الله: إذا سمعنا عزيزا من أعزتنا ذا سؤدد وثروة يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وتعقلنا مفهوم الكلام، يعني عرفنا معاني الكلمات، كنا أبناء العربية وهو تكلم بالعربية، ومعاني مفرداته حكمنا في مرحلة التطبيق على المصداق أن له أبنية محصورة حصينة تسع شيئا كثيرا من المظروفات، فإن الخزانة هكذا تتخذ إذا اتخذت، وأن له فيها مقدارا وفرا من الذهب والفضة والورق والأثاث والزينة والسلاح والآخر، فإن هذه الأمور هي التي يمكن أن تخزن عندنا وتحفظ حفظا، وأما الأرض والسماء والبر والبحر والكوكب والإنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها لا تخزن ولا تتراكم، ولذلك نحكم بأن المراد من الشيء بعض من أفراده غير المحصورة. بعد أقتطع من العبارة: ثم، عليكم السلام، إذا سمعنا الله تعالى ينزل على رسوله قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، نفس التعبير، فإن لم ترق أذهاننا عن مستواها الساذج الأولي، فسرنا كلامه بعين ما فسرنا كلام الواحد من الناس مع أنه لا دليل لنا على ذلك البتة، فهو تفسير بما نراه من غير علمين. وإن رقت أذهاننا عن ذلك قليلا وأذعنا بأنه تعالى لا يخزن المال، وخاصة إذا سمعناه تعالى يقول في ذيل الآية: وما ننزله إلا بقدر معلوم، ويقول أيضا: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، حكمنا بأن المراد بالشيء الرزق من الخبز والماء، وأن المراد بنزوله نزول المطر، لأننا لا نشعر بشيء ينزل من السماء غير المطر حسيا طبعا. فاختزان كل شيء عند الله ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان المطر ونزوله لتهيئة المواد الغذائية، يختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، وهذا أيضا تفسير بما نراه من غير علم، إذ لا مستند له إلا أننا لا نعلم. أما عندنا علم بالعدم من أين؟ لا نعلم شيئا ينزل من السماء غير المطر، والذي بأيدينا ها هنا عدم العلم دون العلم بالعدم، هو راد معبر نفس العبارة. وإن تعالينا عن هذا المستوى أيضا واجتنبنا ما فيه من القول في القرآن بغير علم، وأبقينا الكلام على إطلاقه التام، وإن من شيء أي شيء، وحكمنا أن قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يبين أمر الخلقة، غير أننا لما كنا لا نشك في أن ما نجده من الأشياء المتجددة بالخلقة كالإنسان والحيوان والنبات وغيرها لا تنزل من السماء، تتولد في الأرض، وإنما تحدث حدوثا في الأرض، حكمنا بأن قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كناية عن مطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة الله، يعني عالم الأمر بعد صار، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، في وجهه الملكوت يأتمر بأمر الله بلا تردد ولا فرصة، أما في وجهه الملكي فيوجد بحسب إرادة الله، قد يريد الله وجوده في طول السنين، قد يريد وجوده بعلله ومعداته المادية، قد يريد وجوده بكن فيكون أيضا، فيوجد كن فيكون، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتتعطل المعدات المادية، وإن بقي قانون العلية هو الحاكم. وأن الإرادة بمنزلة مخزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة، وإنما يخرج منه وينزل من عنده تعالى ما يتعلق به مشيئته، وهذا أيضا كما ترى حتى هذا اللي هو أرقى من سوابقه تفسير للآية بما نراه من غير علم، لرأي الرأينا ثبت عنا بالعلوم النظرية المعنى، فنجي نحدث أن المراد هذا المعنى من حدثا ما في معين، إذ لا مستند لنا فيه سوى أن نجد الأشياء غير نازلة من عند الله. أما أن هذا هو المراد لازم أعم، هذه المقدمة لا تكفي لاتخاذ هذه النتيجة، قد يكون ينزل بصورة مجردة ثم في الأرض يتكون بصورة مادية، ما أدري. من عند الله بالمعنى الذي نعهده من النزول، يعني شفتوا يا إخوان تفسير بعيد ثم تفاسير كل واحد منها في حد نفسه قريب إلى أقرب التفاسير، صارت 4 أو 5، ومع ذلك يبقى احتمالات الأخرى موجودة في المقام. هذا اعتمدنا على آية واحدة. قد من خلال جمع الآيات في الموضوع الواحد يحصل لدينا فتح جديد أو قريب ونصل إلى نتيجة قطعية. من أمثلة هذا يا إخوان آيات تجسم الأعمال، ربما أشرت سابقا بمناسبة أشرت إليها لا بهذا السياق، آيات تجسم الأعمال في القرآن أكثر من أن تحصل على من كثرتها إذا أبقيناها على ظاهرها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نفسه أصلا واضح على مستوى الظهور. تجد أن جل العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية ما كان في ذهنهم أصلا قضية تجسم، ما عندهم دليل على العدم، على عدم الإمكان أساسا، ولكن ما كان في ذهنهم هذا المعنى. كل آية من هذا القبيل قيدوا وأولوا أن المراد جزاء العمل. أو آثار العمل أو إلى ما هنالك، ويريدون الجنة والنار والعذاب والثواب وإلى ما هنالك، كما صرح معظم المفسرين إلى أن فتح هذا الباب ورأوا أن القرآن بعشرات الآيات دليل عليه، والروايات كذلك بأكثر من ذلك. هذا شئنا أم أبينا يا إخوان، ولو لم يرد، إحنا ما نتكلم عن معذورية المفسر هنا، انتبهوا الآن عندما نقول الشيخ الطوسي والله حمل آيات تجسم الأعمال، أو الشيخ الطبرسي على التقدير بالثواب والعقاب، وهكذا فعلا رضوان الله تعالى عليهما، هذا ضرب من ضروب التفسير بالرأي. وإن كان المفسر لا يقصد هذا المعنى في أحسن الحالات، هو معذور بهذا المعنى. ومن هنا الاستنباط أو التفسير من القرآن مثل الاستنباط من الفقه، الإنسان قد يصيب وقد يخطئ، فإن أخطأ فهو معذور إذا كان قد اعتمد المقدمات التي ينبغي الاعتماد عليها. الكلام هنا في نقد النظرية بمعزل عن تحميل المسؤوليات يا إخوان، حتى ليس يخلط في المطلب بين الأمرين. وهكذا يا إخوان العرش، أسماء الله، مفاهيم كثيرة جدا في القرآن الكريم مصداقا تخالف المصادق الموجودة، وإن كانت على مستوى اللفظ استخدمت ألفاظ العربية المتعارفة فيها. وعلى هذا الأساس فدائما التفسير بالرأي يا إخوان يلازم القول في القرآن بغير علم، سواء كان ملتفت الإنسان أو غير ملتفت إلى أنه بغير علم، قد يكون واقعا في الجهل المركب فيعتقده علما. هذا ما ينبغي أن يقال في أصل تفسير الأحاديث الشريفة المتفق عليها بين المسلمين التي تنقد التفسير بالرأي. وهنا كلمات بعد لا داعي للجواب، قسم تعرض له في أصول الفقه وأنا ألمحت إليه إلماحا بالأمس، قضية العمل بظواهر القرآن، أو أنه لا يوجد ظاهر في القرآن، البعض يقول مو بس مو حجة ظهورات، بعضهم ذهب إلى أعلى من هذا قال ما في ظهورات في القرآن، وهذا كما ترى بعد مستغن عن الجواب، لكن لا بأس حتى، لأن القضية قضية مشهورة جدا بين المسلمين ومثار كلمات، لا بأس أن نذكر بعد ما ذكره القوم في تفسير الأحاديث. هنا أقوال خمسة في البداية ذكرها السيوطي في كتاب الإتقان، وهو إنصافا من أهم الكتب في علوم القرآن، طبعا على ما فيه من نظريات مرفوضة وغير مقبولة، لكن كجهد علمي مهم جدا في علوم القرآن، إنصافا الإتقان من أهم ما كتب في هذا المجال، خصوصا وأنه للأسف نحن ليس لدينا في هذا المجال مدونات مستقلة سوى الجهد العلمي المشكور للمرحوم الشيخ معرفة الناقص، طبعا في نفس الوقت تمهيد لأنه ناقص كثيرا ولم يستوعب البحوث، وإن كان الآن رأيته مطبوع 10 مجلدات، لكن أضيف إليه كتب من غير علوم القرآن بالمعنى الأخص، مثلا تفسير المفسرون مجلدان، أو شبهات حول القرآن مجلدان، و ولا هو 6 مجلدات ولم يستوعب كثيرا من عناوين علوم القرآن. وتلخيص التمهيد هو تلخيصه على كل حال، ليس شيئا مضافا في الطباعة. وأكثرهم حسب ما مزاولت العلمية في الجملة يعني مع الكتاب، أكثره جمع الكلمات، وفي بعض الحالات يوجد لديه آراء خاصة. طبعا هو كثير الاعتماد على العلامة الطباطبائي والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. أما العلامة الطباطبائي فلأنه خريج هذا الفن، وأما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فهو أيضا مفسر، وإن ترك درس التفسير أعلى الله مقامه، وهو تلميذ الشيخ البلاغي في التفسير، ولديه كتابه في علوم القرآن، مضافا إلى أن علاقة الشيخ به علاقة خاصة لأنه تلميذه لمدة طويلة، لعله حدود 15 إلى 20 سنة. على كل حال، في الإتقان ذكر 5 أقوال. القول الأول جمع فيه العلوم التي يتوقف عليها التفسير، نظير ما جمعناه نحن سابقا من عبارة الراغب الإصفهاني في مقدمته على تفسيره، لكن الراغب عدها 10، هو عدها 15 بتجزئة علوم اللغة، لأن من إجا إلى اللغة قال اللغة النحو الصرف الاشتقاق المعاني البيان البديع، صارت كم علم، بينما تستطيع أن تقول البلاغة فتشمل المعاني والبيان والبديع. على كل حال مو مهم الآن، ها بالي، مع أنها مهمة. أنا قلت علوم العربية بعد ذلك عندما اخترت، التي لها علاقة بالتعبير لأن كلها مهمة في القرآن الكريم. فقال كل من، ومنها علم الموهبة، فقال كل من فقد علما من هذه العلوم وفسر القرآن فهو مفسر برأيه، وهذا غير صحيح. أما علم الموهبة فعلقنا سابقا أنه هذا مو علم، هذا توفيق إلهي، كلا نمد من عطائنا بمقدار، فسالت أودية بقدرها. وأما بقية العلوم فهناك آيات ما تحتاج فيها إلى بعض العلوم، فلا يكون بإلحاظ هذه الآية مفسرا برأيه إذا فقد علما لا تتوقف عليه هذه الآية، كما لو كانت الآية من المحكمات وهو غير عالم بالمحكم والمتشابه. حتى هذول العلوم عدها كل واحد علم، الناس خنصر علم، المحكم المتشابه علم، وهكذا. وكان ينبغي أن يعد قضايا كثيرة لم يعدها ما دام دخل في الجزئيات. فإذا هذا الكلام يا إخوان على إطلاقه غير صحيح، وهذا يعود بالدقة إلى ما ذكرناه من أن تفسير القرآن من دون الاعتماد على الأداة الموضوعية في فهمه تفسير بالرأي، وإن أصاب فهو مخطئ. الثاني من التفاسير أن المراد تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، حتى كل المفسرين حتى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فسره يكون مفسرا بالرأي، لا يعلمه إلا الله بعد. وهذا نتاج حمل الواو كما زعم على الاستئناف والراسخون في العلم. بل هناك وجه دقيق حتى لو حملناها على الاستئناف، عموما الثابت عندنا بالسنة القطعية أن النبي والمعصومين سلام الله عليهم جميعا يعلمون كل التنزيل والتأويل. نعم، من فسر متشابه القرآن من دون إرجاعه إلى المحكم يرحمكم الله سوف يكون مفسرا بالرأي بلا شك، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وسنشير إلى معنى التأويل في بحث التفسير والتأويل القادم. ثم إن حصر التفسير بالرأي في خصوص المتشابهات غريب،
فإنه في المحكمات أيضا وقع للمفسرين مآسي عظيمة من خلال حمل الآيات على خلاف ظاهرها وتأويلها لأجل آرائهم الخاصة وعلومهم الخاصة. فلا ينحصر التفسير بالرأي والاجتهاد غير المبرر بخصوص المتشابهات. نعم، لا نمانع أن المتشابهات هي حقل مهم وثر لأصحاب التفسير بالرأي، ولكن لا ينحصر الأمر به. الثالث، نمر عليه شوية بسرعة حتى لا يبقى شيء منها. الثالث، التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تبعا فيرد إليه بأي طريق أمكن ولو بتأويل الآيات وإن كان ضعيفا. أولا، ليش يقول التفسير المقرر للمذهب الفاسد حتى المذهب الحق؟ إذا الإنسان استخدم القرآن أداة طيعة لمعارفه وعلومه وحمل الآيات مع إبائها عن الحمل، فيكون عمله من التفسير بالرأي وإن كان يعمله غلوا في الدين، تأييدا لفكرة في حد نفسها صحيحة، ولكن القرآن لا يعد دليلا عليها، أو هذه الآية التي استخدمها لا تعد دليلا. مشكلة هذا، شو نسوي؟ مو مشكلة. شوف، أحسنتم. إذا جئت بالفكرة كفرضية واستدليت عليها بالكتاب أو بالكتاب والسنة مثلا والأدلة العقلية بعد ذلك، هذا ما هم في مشكلة. أن تأتي بالفكرة كعقيدة ثابتة ثم تريد أن توجه الآيات حتى توافق هذه العقيدة، لا، أنك مو مشكلة. الاستدلال ما في مشكلة دائما وأبدا، بالعكس هذا هو المنهج الصحيح. مطلق توظيف القرآن ليس خطأ، توظيف القرآن بمعنى تأويل الآيات لصالح الفكرة التي أقمت عليها دليلك أو اطمأننت إليها، تقول أنا هذه الفكرة اطمأننت إليها فحتى الآية غير الظاهرة فيها أنا أؤولها لصالح هذه الفكرة، هذا هو المقصود هنا في المقام. فاستنطاق الآية وهل تصلح دليلا أو لا تصلح دليلا من داخلها والتدقيق فيها لمعرفة ذلك، كما نستدل في حجية خبر الواحد بآية النافر وإلى ما هنالك، هذا ليس استخداما للآية لصالح فكرة مفروغ عنها، بالعكس نحن نبحث هذه الآيات وبقية الأدلة معها، فانتهينا إلى دلالتها آمنا بحجية خبر الواحد وإلا فلا. ومن هنا بعض علمائنا الذين لم يقبلوا أي دليل قرآني أو غير قرآني على حجية خبر الواحد أنكروا حجيته. هذا ليس استخدام الآيات كيفما كان لتأييد الفكرة. اللي يستخدم الآيات لتأييد الفكرة هو الذي فرغ من الفكرة وأخذها أصلا ثابتا ثم جاء إلى الآيات يؤولها لصالحها. أصحاب مدرسة التجسيم مثلا من المصاديق البارزة جدا لهذا القول، وهذا قطعا تفسير بالرأي، لكن حصر التفسير بالرأي في هذا من الواضح جدا أنه غير صحيح ولا سليم. الرابع، أن التفسير بالرأي بأن يقول بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل. واضح جدا هذا بعد متخرص، مو بس مفسر بالرأي، من دون أي دليل يقول لا اعتمد على لغة ولا إلى آخره. الخامس، التفسير بالاستحسان. في تقارب إذا تلاحظون بين الأقوال، على كل حال مو مهم التقارب، عدة أقوالا. ها؟ لا، من غير دليل له، مو من غير دليل يبرزه لك. المعصوم ما مضطر يبرز لك دليل، لكن عنده دليل. المقصود هنا من غير دليل يعني من غير دليل يعتمد هو عليه. ولذلك المعصوم فورا إذا طلب منه الدليل يعطيه في كل مسألة يقول فيها. الخامس التفسير بالاستحسان والهوى. واضح بعد هذا قريب جدا من سابقه، يعني الاستحسان والهوى مو دليل ولا شبه الدليل. ثم هنا قولان نقلهما ابن الأنباري. القول الأول غير ذول الخمسة أن المراد بالتفسير بالرأي هو القول في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين، ففيه تعرض لسخط الله، وهذا منشأه القول منشأه واضح. أولا شبهة دليله توسعت أن القرآن لا يفهمه كاملا إلا من خطب به. هم كأنهم يرون أن المخاطب بالقرآن هو النبي والصحابة. ستتابعون لماذا؟ لأنهم أخذوا مباشرة من الصحابة، ويزعم أنهم أولا كانوا أهل اللغة، ثانيا تعلموا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأخذوا منه، فبين لهم أسباب النزول والمحكم والمتشابه. كان يعلمه 10 آيات قبل أن ينطق إلى ما هنالك. فقولهم حجة في تفسير القرآن. أقول هذا القول من التفسير بالرأي. هذا القول لكن هالمرة من التفسير بالرأي لقول رسول الله من فسر القرآن برأيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من فسر القرآن برأيه في عصر الصحابة، لأن أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومدرسة الاجتهاد والرأي وإن شاعت وذاعت في زمن أبي حنيفة إلا أن أصلها وأساسها وجذورها أصحاب مقولة حسبنا كتاب الله، لأن الرأي في مواجهة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في التعبديات والاجتهاد في مقابل النص في عشرات الموارد على الأقل، مضافا إلى أننا ماذا نفعل بأولئك وهم ينقلون عنهم في تفاسيرهم الذين قالوا من الصحابة في القرآن برأيهم وخالفوا مشهور الصحابة، ماذا يقولون في الروايات التي رووها عن الصحابة أنهم وكبراؤهم ولو على المستوى السياسي لم يعرفوا كلمة أبا كما تقدم، ماذا يقولون في الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن وقول قائلهم ألهان الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ما هو الدليل على حجية أقوال غير المعصومين في هذا المجال؟ ما هو الدليل؟ هم لا يقولون بعصمة الصحابة، ينادون بأعلى صوتهم ومع ذلك يعتقدون حجية مذهب الصحابة. وعلاوة على هذا وذاك، ما هي الحجة الشرعية الموجبة للجمود على ما ذهب إليه الصحابة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل هذه الأسئلة لا جواب عليها. وعلى هذا الأساس فلا قولهم حجة ولا الاقتصار عليهم فيما لو أخذ بأقوالهم جدلا حجة أيضا، على أن هذا يفضي إلى أن القرآن ليس جديدا دائما وهو يبلى إن اقتصرنا على فهم أناس في عصر خاص من العصور. ولم يجز أن نقول في القرآن بغيره. هذا واضح الفساد، وأصله العلمي عند قائليه واضح أيضا. القول الآخر اللي نقل عن ابن الأنباري: القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره. هذا محرف صريحا، هذا قطعا من الذين يفسرون القرآن برأيهم من أبرز المصادق، لكن حصر المفسر للقرآن برأيه بهذا من أين؟ وكيف يوفق صاحب هذا القول بين قوله وبين قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: مخطئ وإن أصاب. هذا يفسره بغير الحق، يقول صريحا. من الواضح جدا أن التفسير بالرأي طريق مرفوض، وليس بالضرورة دائما نتيجة مرفوضة. وهنا ثلاثة أقوال أخر، ويتم بها 10 أقوال. هذه الثلاثة رأيتها في كلمات العلامة الطباطبائي رحمه الله: القول في القرآن، أن المراد به القول في القرآن بغير علم وتثبت سواء علم أنه الحق، أن الحق خلافه أم لا. هذا نفس الرابع، تفسير مراد الله من غير دليل، نفسه هذا بلا فرق، بس التعبير مختلف. التاسع: أنه الأخذ بظاهر القرآن بناء على أنه لا ظهور له يتبع، بل المتبع في مورد الآيات النص الوارد عن المعصوم عليه السلام، وهي مقالة بعض علمائنا الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم. ولا يكون هذا تفسيرا أساسا، يكون اتباعا للنص من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا نوقش بشكل مفصل بأنه لا دليل عليه، فإن القرآن تبيان لكل شيء. صحيح نحن نقول ليس تبيانا لكل شيء لكل أحد، لكن لا نقول بأنه ليس فيه تبيان لشيء لغير من غير المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، قطعا ليس هذا المعنى. وإلا وين الآيات الكثيرة التي تدعونا إلى التدبر والتفكر والتأمل وإلى آخره في القرآن، لكن وهي دعوة عامة مو دعوة خاصة بالنبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. العاشر الأخير: أن التفسير بالرأي هو الأخذ بظاهر القرآن بناء على أن له ظهورا ولكننا لا نفهمه. أيضا هذا كسابقه يا أخوان، أخو سابقه، نفس الكلام فيه هو الكلام. فالمتحصل لدينا أن التفسير بالرأي ليس شيئا سوى إعمال النظر والرأي الخاص الشخصي حين تفسير القرآن الكريم، حين تفسير القرآن الكريم. وأقول يا أخوان، لا تستوحشوا من هذه الدعوة، ربما لا تجدون مفسرا لم يبتلى بتفسير القرآن برأيه، ولو في بعض الموارد ولو في بعض الآيات، حتى لو كان من الأجلاء. من أي باب؟ من باب أنه حتى لو أدرك وأتقن العلوم التي يتوقف عليها التفسير، لا أقل ما سمي بعلم الموهبة قد يخذله في بعض الحالات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يمده كالمعصوم بالمدد التام في هذا المجال، فقد يبتلى بعدم الالتفات إلى قرينة منفصلة في آية من الآيات، أو قد يبتلى بتأويل آية أدى به فهمه إلى تأويلها على وجه والحق غيره، وإن كان غير مأثوم وربما غير مقصر فيما يرتبط بهذا المجال. في الطرق.
إذا كان
نعم.
النتيجة، إحنا ما نشوف النتيجة، وإن أخطأ إلى طرق صحيحة.
بله.
لا
لا، أنا قصدي هنا من التفسير بالرأي أنه على مستوى النتيجة قد يفسر تفسيرا بالرأي بمعنى القسم الخاطئ من النتائج، ولو اعتمد على أصول موضوعية هذه الأصول الموضوعية في حد نفسها صحيحة. مضافا إلى هذا أنه قد يخطئ في الاستفادة من هذه الأصول الموضوعية، الخطأ في الاستناد إلى المستندات التي هي صحيحة في حد نفسها، فيكون معذورا ولكنه يخطئ. عموما لا يستطيع مفسر مهما أوتي من العلم وهو غير معصوم أن يدعي أنه وصل إلى تمام المعارف القرآنية، بل أقول بأن كل الأصول الموضوعية إذا أنهته إلى تفسير ووجد في الأثر الصحيح عن المعصوم عليه السلام غير ذلك بما لا يشكل تعارضا بالمعنى المصطلح في الأصول مستقرا مع القرآن الكريم، فلا شك في أنه إذا ترك كلام المعصوم عليه السلام وآل إلى غيره أيضا يكون مفسرا بالرأي. لكن هذا أقوله على سبيل الاستثناء المنقطع يا أخوان، لأن مراجعة المعصوم هي جزء من الأصول الموضوعية وليست في مقابلها. هذا تمام ما اختصرناه تقريبا واعتصرناه من كلماتهم في بحث وتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المربوط بالتفسير بالرأي. إن شاء الله نتحدث في البحث القادم عن التفسير والتأويل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.